بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر شيئاً من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم بالأمس حول أذكار السفر وآداب السفر، لأن ديننا ولله الحمد دين كامل، ما ترك شيئاً إلا وبينه لنا، حتى النوم، حتى أذكار النوم، أذكار الأكل، أذكار كل شيء بينه ديننا دين الإسلام ولله الحمد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الإنسان إذا أراد سفراً، إذا أراد السفر سواء سفر طاعة أو سفر نزهة أو سفر تجارة أو أي سفر يريده، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو دعاء الاستخارة، لأن دعاء الاستخارة كما قال المؤلف رحمه الله فيه توكل على الله وتفويض إليه سبحانه وتعالى، بعكس ما كان الجاهلية. الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، إذا أراد الإنسان السفر يذهب إلى الكاهن وإلى الصنم ويستقسم أخرج أو لا أخرج، ثم إذا وقع له الخروج من الصنم وأذن له الصنم أيضاً يذهب إلى الطيرة فيبحث عن طير في الشجرة ويضربه، فإن ذهب إلى اليمين خرج وإن ذهب إلى الشمال، وكل هذا من بدع الجاهلية، وكله اعتماد على شيء باطل، على الأصنام وعلى أشياء تافهة، نسأل الله العافية. الطيرة لا ترد الإنسان عن عمله، وإنما الإنسان يتوكل على الله عز وجل ويفوض أمره إلى الله عز وجل، وينوي أنه يستمر على طاعة الله في سفره وفي إقامته. ولذا بيّن المؤلف رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ركب راحلته، سيارة، طيارة، باخرة، إذا ركبها يكبر الله ثلاثاً: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول: اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. وإذا رجع قالهن وزاد فيه: آيبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون. تائبون، الإنسان إذا رجع من السفر ربما يكون عنده بعض الأخطاء، ربما يكون عنده بعض الذنوب خاصة، أو يكون عنده النقص في طاعة الله، وخاصة إذا رجع من حج أو عمرة، فيقول في كلامه: آيبون، يعني راجعون، وتائبون من جميع الذنوب، لا نعود إلى شيء من الذنوب بعد ذلك، ولذا نستمر على عبادة ربنا. وقال: عابدون لربنا حامدون. وقلنا بالأمس يا إخوان إن الإنسان إذا أراد شيئاً أو قال شيئاً يفهمه، لا بد أن يفهمه. ما معنى قوله تعالى وما كنا له مقرنين؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين، لا نستطيع هذه السيارة أو الطيارة أو الباخرة وركوبها لا نستطيعه إلا بقدرة الله عز وجل وتيسيره. وإذا قال الإنسان أعوذ بك من الوعثاء، يعني الشدة والكآبة، يعني الحزن وتغير الحالة، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان إخوان إذا قال كلمة يفهم هذه الكلمة. وأيضا من آداب السفر أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ودع أحد أصحابه ماذا يقول لهم؟ هل يقول لهم مثل قولنا الآن مع السلامة؟ يقول لهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وجاء إليه رجل فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زادك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ما أحسن هذه الدعوات المباركات. ينبغي للإنسان منا يا إخوان أن يتخير الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله ويهديه لأصحابه. وأيضا من آداب السفر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يسافر الإنسان وحده، وكان يكره أيضا للإنسان وحده أن يسير بالليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. وأيضا يحث على الجماعة، ديننا دين الإسلام يحث على الجماعة وعلى الرفقة، وأقلهم ثلاثة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن الواحد شيطان والإثنان شيطانان والثلاثة ركب، فالواحد وحده ينقصه شيء، الثاني ربما يتخاصمان، الإثنان يتخاصمان، فمن الذي يحكم بينهما؟ لكن إذا كانوا ثلاثة فإن الثالثة إذا حصل خصام بين الاثنين يحكم بينهما. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الرفقة وأقلهم ثلاثة، يكونون ثلاثة يتعاونون دائما على الخير ويتذاكرون أفعال الخير، وبعضهم ينبه بعضا على الأخطاء. وأيضاً من آداب السفر أن الإنسان إذا نزل منزلاً يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. الجاهلية قبل ما يعلمون هذا الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام كان الإنسان إذا سافر وجلس في مكان قال أعوذ بسيد هذا الوادي، يعني من الجن، يتعوذون بالجن، أعوذ بسيد هذا الوادي، نسأل الله العافية، لأن الجن يكونون في الأودية ويكونون في أماكن كثيرة، لكن أنت تلتجئ على الخالق الذي خلق الجن وخلق الملائكة وخلق كل شيء، فأنت تتعوذ بالله منهم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الإنسان إذا قالها لا يضره شيء حتى يرتحل منه. وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان وحتى في بيته إذا قال هذا الدعاء المبارك أو قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لم يضره شيء بإذن الله عز وجل، لأنه توكل على القوي واستعاذ بالقوي سبحانه وتعالى. وأيضا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان مسافرا وأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله أعوذ بالله. ولذا لعلكم تلاحظون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كل كلامه التجاء إلى الله، تفويض إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء. الله له كل السماوات، الله له كل الأرض، أين تذهب أنت؟ لو أراد أن ينزل غضباً من السماء ما تستطيع أن تذهب، أو يخرج غضب من الأرض ما تستطيع أن تبتعد عنه، نسأل الله العافية، إلا برضا الله عز وجل. فأنت دائماً تلتجئ إلى القوي، تلتجئ إلى الله عز وجل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلع شيئاً عالياً يقول: الله أكبر الله أكبر، كان يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم أيضاً من آداب السفر أن الإنسان لا يأتي أهله في الليل إلا عندهم خبر. انظروا يا إخوان إلى حسن معاملة المسلمين مع بعضهم، حتى مع زوجته لا يتخون زوجته، لا يدخل عليها وهي غافلة، هو في سفر تظن أنه يتأخر كثير، ولذا لا يدخل عليها ليلا، وإنما يخبرهم أو يدخل في النهار، لأن الليل قد يأتي الإنسان إلى زوجته وهي ليست متحسنة أو ليست مستعدة له، فيمكن أن يكون هناك نفرة بين الزوجين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الإنسان إذا أطال السفر لا يطرق أهله ليلا، إنما يأتي في الصباح أو يأتي في المساء. لماذا؟ محافظة على المودة والمحبة بين المسلمين. ولكن نحن ولله الحمد الآن التلفون الآن يكلمهم، نصل إليكم بالساعة وليس باليوم، نصل إليكم الساعة 3، الساعة 4 وما إلى ذلك. وأيضاً من آداب السفر أن الإنسان إذا قدم على أصحابه يتصافحون، وإذا كان مسافراً يتعانقون، وكانت هذه أذكى أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان يعانق أصحابه وكان يصافحهم. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه المصافحة فيها خير كثير، ولله الحمد. لكن إذا قدم الإنسان من سفر لا بأس بالمعانقة. أما درسنا اليوم فهو أذكار النكاح. يا إخوان، العلماء رحمهم الله ذكروا أشياء كثيرة في الأذكار، لأن الأذكار حرز، الأذكار حرز للإنسان من أعدائه. أعداءك كثير، أعداؤك كثير، الشيطان عدوك، جنود الشيطان الكفار كلهم أعداؤك، أيضاً نفسك الأمارة بالسوء عدوك. ولذا لا بد دائماً أن تلتجئ إلى الله عز وجل بهذه الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار النوم. ولذا يقول أحد العلماء إن هذه الأذكار حصن منيع للمسلم من أعدائه، حصن أقوى من سد يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج ما فيها أكثر منهم، ما فيها أقوى منهم. ولذلك إذا فتح هذا السد يأتون إلى بحيرة كبيرة، فأولهم يشربها ويأتي آخرهم ويقول كان هنا ماء، كان هنا ماء. ولذا يأتون من كل سد ومن كل فج عميق، نسأل الله العافية. هؤلاء السد بيننا وبينهم الآن، وإذا جاء أمر الله عز وجل انهدم هذا السد وخرج هؤلاء، وهؤلاء لا يخرجون إلا متأخرين بعد قتل المسيح الدجال، بعد المسيح الدجال، ثم يأتي عيسى بن مريم ويقتل المسيح الدجال، ثم يأتون هؤلاء يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك تقوم الساعة، نسأل الله العافية. أما درسنا اليوم فهو أذكار النكاح، ولذا فيه كتاب جميل جدا في الأذكار يمكن أن يوصى بقراءته، وهو الأذكار للنووي، للنووي من علماء الشافعية، له كتاب الأذكار. وأيضا هذا الكتاب ذكر فيه كثيرا من الأذكار، وهنا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح. النكاح له خطبة، له خطبة، والخطبة هذه الخطبة للحاجة وللنكاح. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم صحابته، كان يعلم صحابته هذه الخطبة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطبة الناس في وقتنا الحاضر جعلوها فقط للنكاح، وأيضا المأذون الشرعي هو الذي يقولها، لكن ينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذه الخطبة، ينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذه الخطبة، حتى ولو كانت لأي حاجة، لأي حاجة من الحاجات تأتي بها. لأنه ورد أن أبو إسحاق قال: هذه خطبة في كل حاجة، خطبة في كل حاجة لك، اقرأ هذا واعتمد على الله عز وجل بهذا الكلام الجميل، وأيده أيضا بهذه الآيات الثلاث المباركات. وأيضا من الفوائد والأذكار الطيبة أن الإنسان إذا تزوج امرأة أو أنه اشترى سيارة أو اشترى دابة أو اشترى شيئاً يركبه ويستعمله، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بما يحافظ على هذه الأشياء، المرأة التي تتزوجها أو السيارة أو الخادم الذي يأتي عندك تأخذ بناصيته، يعني تضع يدك على مقدمته، وإن كانت امرأة على ناصيتها، ويدعو الله بالبركة ويسمي الله عز وجل، يقول بسم الله، وليقول اللهم إن يسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ماذا نفعل الآن مع زوجاتنا إذا تزوج الإنسان؟ إذا تزوج الإنسان هل يقول هذا الكلام مع زوجته أو يرقصون، أو يرقصون أمام الناس أمام الأجانب والأجنبيات هو وزوجته، نسأل الله العافية. أين نحن من ديننا يا إخوان؟ دين الإسلام أول ما نبدأ بحياتنا الزوجية بطاعة الله وبهذا الدعاء المبارك. وحتى سيارتك التي تركبها ضع يدك على الكبوت ودع هذا بهذا الدعاء، أي شيء تستفيده ادعو بهذا الدعاء. حتى الثوب الجديد الذي تشتريه وتلبسه تحمد الله عز وجل أنه أعطاك هذا الثوب الجديد تلبسه، حتى الحذاء التي تأخذها، كل شيء اعتمد على الله عز وجل. هل الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء ندعو به للمتزوج؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، كل شيء، كما قال اليهودي لسلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال له أحد اليهود: رسول الله صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة. قال الرسول، قال سلمان: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء، حتى الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وإذا أراد أن يدخل الحمام يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كان إذا لبس حذاءه يقدم اليمين على الشمال، وإذا خلع الحذاء يقدم الشمال على اليمين. فديننا دين الإسلام يا إخوان عظيم، وعلمنا آداب جميلة وآداب عظيمة لا بد أن نتعلمها ونعلمها إخواننا وأولادنا ومن نحب. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان كان يقول للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. شيء جميل يا إخوان، دعاء جميل جدا، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. طول حياتكم تجتمعون على خير، ما تجتمعون على شر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة والمؤمنين والمسلمين: لو أن إنسان تمسك بتعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكون بينه وبين زوجته أي شر بإذن الله، ولا يكون بينهم خلافات تجعل القطيعة بينهم، لا، وإنما قد تكون خلافات بسيطة يسيرة وتنتهي. الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن الإنسان معه شياطين، الشياطين يأتون ويفرقون. ولذا إذا أردت أن تدخل بيتك معك شياطين، ما هو الذي يمنع الشياطين من دخول هذا البيت؟ ما هو الذي يمنع الشياطين الذين يمشون معك يريدون أن يدخلوا معك ويأكلون معك ويجلسون معك في البيت؟ علمك الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء: إذا أردت أن تدخل تقول: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك حسن المولج وحسن المخرج. يتوقف الشياطين، ما يدخلون معك. إذا قلت هذا الكلام عند المدخل يقول رئيس الشياطين: ارجعوا ارجعوا، ليس لكم مبيت، ليس لكم مبيت. ثم أيضا إذا قدم إليك طعامك وقلت: بسم الله، قال الشيطان: ليس لكم مبيت وليس لكم عشاء، ارجعوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الآداب العظيمة التي تنفعنا في هذه الدنيا. وعلى كل يا إخوان، الأسئلة كانت كثيرة ولله الحمد بالأمس، وأسئلة الأخوات النساء كانت أيضاً أسئلة واقعية، لكن أنا أرجو إذا كان هناك أسئلة تكتبون الأسئلة تكتب الأسئلة من الأخوات، أنا ما أحب التجمع عندي، لكن تكتب في ورقة ولو تكتب في البيت وتأتون بها، وأنا أترك وقتاً إن شاء الله للإجابة على الأسئلة من الدرس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الدعاء للمتزوج، نقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. لكن نحن الآن إذا أتينا نكلم الإنسان ونبارك له نقول مبروك مبروك، لماذا لا نقول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مبروك مبروك يكفي؟ لا، لابد أن نقول دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نكون دائما مع الله عز وجل ملتجئين على إلى الله عز وجل. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، يعني يجامع زوجته، قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من هو الذي يقول هذا الكلام عند جماع زوجته؟ إلا القليل، إلا الذي يعرف هذه الأحاديث. ينبغي أن نتذكرها دائما، الزوجة تذكر زوجها والزوج يتذكر هذا الكلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. وهذا من كلام رسول الله الذي لا ينطق إلا بالحق. وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الأذكار العظيمة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، أنس خادم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وقد قال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أذكار عظيمة يا إخوان، ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يعلمها من يحب. وأيضا من الأذكار أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لو رأيت رجلاً مبتلى، الابتلاء يا إخوان قد يكون بالمرض وقد يكون بالعيوب الخلقية وقد يكون بالعيوب الخلقية وقد يكون أيضاً بفتنة المال، نسأل الله العافية. فإذا قلت أيضاً إذا رأيت المبتلى: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. وهذا ايضا من الحصن الذي الانسان يحمد الله عز وجل ان انعم عليه وما ابتلاه بهذا الابتلاء. بعض من الناس يا اخوان يكون عنده شيء من التشاؤم، نحن نعرف أن التشاؤم لا يجوز ولكن لا يسلم منه أحد. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت عنده الطيرة فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. الطيرة كانت في الجاهلية ونحن ولله الحمد الآن لا نعرفها، لكنهم كانوا يتشاءمون. إذا رأى رجلاً مبتلى أعمى، أو رأى رجلاً فيه برص، أو رأى رجلاً فيه مرض، يتشاءم من هذا ويتخوف منه، وخاصة بعض الناس الذين يبيعون، إذا جاءه في الصباح هذا المبتلى يتشاءم منه. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتشاءم. وهنا الفأل طيب، الفأل طيب، يعني إذا سمعت رجلاً يقول يا مبارك يا نجيح، يعني يا ناجح، تفاءل، الفأل طيب. أما التشاؤم فإنه لا يجوز. ولذا كان كعب يقول اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا رب غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، والذي نفسي بيده، إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة، ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء. يا إخوان، الشيطان عدوك، الشيطان عدوك، لا يتركك حتى وأنت نائم، حتى وأنت نائم يأتيك بالرؤى، بالأحلام التي تزعجك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا العلاج، إذا جاء رؤيا أو حلم يزعجك في المنام، هذا من الشيطان يزعجك. أعطاك الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة من الله، إذا رأيت شيئاً يعجبك فهو من الله، أما إذا رأيت شيئاً يسوءك ويغضبك ويزعجك فهو من الشيطان. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا العلاج، أعطاك العلاج في كل شيء ربما يحدث لك. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا، ما هو العلاج؟ ينفث عن يساره ثلاثا، النفث بدون خروج شيء، يعني هوى، هذا هو النفث، ينفث عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. وإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. لكن لو أن الشيطان أتعبك في هذا وأنت نفدت ولم يبتعد عنك الشيطان، تتحول على الجنب الآخر، وأيضاً إذا آذاك الشيطان تقوم تتوضأ وتصلي. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بخمسة أشياء، علاج لوسوسة الشيطان وحلمها الذي يأتينا ويزعجنا، خمسة أشياء: ينفث عن يساره، يستعيذ بالله من الشيطان، لا يخبر بها أحداً، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي، ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة، بل هذا الدعاء يدفع شرها بإذن الله. ولذا إذا رأيت رؤيا تكرهها لا تخبر بها أحد، لا تخبر بها أحد، لأنه ورد في الحديث أن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، وإذا وقعت لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قصت عليه الرؤيا قال اللهم إن كان خيراً فلنا وإن كان شراً فلعدونا. ويذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام من عرضت عليه رؤيا فيقول لمن عرض عليه خيراً، أي إنسان يقول أنا رأيت أريد أن تفسر لي هذه الرؤيا، قل له خير، خيراً رأيت، ثم يبين له ما يسعده ولا يبين له الرأي الآخر. يروى أن امرأة من أهل المدينة جاءت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، لي زوج تاجر يذهب في التجارة كثيرا، فرأيت في المنام أن هذا الزوج أن سارية بيتي انكسرت، العمود الذي في البيت انكسرت، وأني كنت حاملا وولدت غلاما أعور. كيف تفسر هذه الرؤية؟ يعني المرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: زوجي غائب وأنا الآن حامل، لكن رأيت رؤيا أن سارية البيت العمود انكسرت وأني أتيت بغلام أعور. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله صالحا ويأتيك زوجك صالحا وتلدين غلاما برا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تلدين ولدا يبرك، وأيضا زوجك صالحا. لكنها أتت مرة أخرى لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وسألتها، قالت: أنا ما أطمأننت إلى هذه الرؤيا، وهي رؤيا، والرسول عليه الصلاة والسلام وضح لها، لكن بين لها لا الصلاح، بين لها الشيء الذي يصلح. الزوج صالح إن شاء الله، والولد يكون بار. لكن عائشة رضي الله عنها سألتها وقالت، وكانت عائشة رضي الله عنها تفسر الرؤيا، فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا كانت رؤياك صادقة فإن زوجك سيموت وأنت تلدين غلاما أعور. وهذا هو التفسير الصحيح، لكن الرسول بين لها الشيء الذي يصلح، يعني يقول: زوجك صالح إن شاء الله، والصالح قد يموت، الصالح يموت. وأيضا قال: تلدين ولد يبرك، والولد لو كان أعور يبر أمه إن شاء الله. فأم المؤمنين عائشة وضحت لها أن الزوج هو العمود وأنه سيموت، وأيضا أن الولد يكون أعور، نسأل الله العافية. فلما قالت لها عائشة هذا الكلام قعدت تبكي عند عائشة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هي عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، اعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. فأنت إذا عبرت رؤيا اعبرها على خير، لا تعبرها بشيء يضر، بين له الشيء الصالح الذي ينفعه. يعني دائما المسلم يحرص على أن أخاه المسلم يكون مسرور، لا يأتيه بشيء يضره، لا يأتيه بشيء يحزنه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن المسلم إذا تمسك بهذه الأذكار لم يضره شيء بإذن الله. لكن بعض من الناس يبتليه الشيطان بالوسوسة، يكون هناك وسوسة، وهذا إذا ضعف الشيطان، إذا ضعف الإنسان أمام الشيطان وكل مرة يوسوس له ويطيعه، فإن هذا يبتلى بالوسوسة. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان معه ملك ومعه شيطان، كل إنسان معه ملك يرافقه دائما ومعه شيطان يرافقه دائما. ولذا الملك له ذمة بقلب ابن آدم، والشيطان أيضاً يكون له ذمة بقلب ابن آدم، لكن الملك دائماً يعدك بالخير ويصدق بالحق ويرجو صالح الثواب. دائماً الشيطان يبين لك الشيء الذي ينفعك، الملك يبين لك الشيء الذي ينفعك. حتى ولو كنت مريض الشيطان يقول لك اصبر ولك حسنات، الملك يقول اصبر ولك حسنات ولك أجر، لكن فيه لمة الشيطان، لمة الشيطان يبعدك عن الخير ويعيدك بالشر ويبين لك القنوط من الخير. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال معك شيطان ومعك ملك، إذا وجدتم الخير فاعلم أنه من الملك، احمد الله وسأل الله من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان إذا أراد أن يفعل شراً عرف أنه من الشيطان يعود إلى الله عز وجل ويستغفر، وإذا أراد أن يفعل خيراً فإنه من الملك الذي معه. ولذا عثمان بن العاص رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله فيه شيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، كلما أردت أن أقرأ أتاني وشغلني عن قراءتي، كلما أردت أن أصلي جاءني وشغلني عن صلاتي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا. وهذا علاج ولله الحمد. ولذا شكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يقول إنه يجد في نفسه شيء عظيم جدا ما يستطيع أن يقوله فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من وسوسة الشيطان، إذا جاءك شيء من وسوسة الشيطان فابتعد عنه. ولذا أعظم وساوس الشيطان التي تدخل على الموسوس هي وسوسة التسلسل في الفاعلين، وسوسة التسلسل، يعني يأتيه الشيطان ويقول من خلقك؟ تقول الله. من خلق هذه الشجرة؟ يقول الله. من خلق هذا الفأر؟ تقول الله. كل شيء الله. ثم يأتيك ويقول من خلق الله؟ من خلق الله؟ يأتيك الشيطان تقول من؟ يقول من خلق الله؟ ما هو جوابك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا للمسلم لأجل يكون عنده حصن، ما يكون ما يتلاعب به الشيطان ويسير خلف الشيطان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ابتلي إنسان بهذا التسلسل وجاءه الشيطان وقال من خلق الله اقرأ قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، اقرأ هذا الكلام. ما هي الفائدة من هذه من قراءة هذه الآية؟ إذا جاءنا الشيطان وقال من خلق الله نقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية تدل على بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، يعني سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء. ولذا بيّن لنا الرسول ربنا سبحانه وتعالى أنه هو الأول وأنه هو الآخر، ولذا ربنا بيّن لنا أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، لو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق، ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق وغني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته. ولذا نقول الله سبحانه وتعالى قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدم. كل المخلوقات كانت معدومة، لكن الله سبحانه وتعالى وجوده هو الأول سبحانه وتعالى، وبقاؤه كل شيء به. هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أننا إذا جاءنا الشيطان وقال هذا الكلام نقول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولذا يا إخوان بعض من الناس يرى أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لو سألته تقول الله سبحانه وتعالى أين الله عز وجل؟ يقول الله في كل مكان. ولذا لما جاء بعض من المتكلمين عند أحد القادة الأتراك الذي فتح بلاد الهند والسند، سأل بعض المتكلمين فقال له أين الله الذي نعبده؟ قال في كل مكان. قال الله فوق؟ قال لا. قال الله تحت؟ قال لا. قال الله يمين؟ قال لا. قال الله شمال؟ قال لا. قال أين هو؟ قال في كل مكان. قال إذن هذا معدوم، على كلامك هذا الله سبحانه وتعالى معدوم، لا بد أن تثبت أين الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في 6 آيات في القرآن الكريم أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. علمه في كل مكان، علمه في كل مكان، أما هو فقد استوى على عرشه فوق 7 سماوات لا يحيط به شيء، لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لكنه هو علمه في كل مكان، يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر. والذي قال هو في كل مكان استدل ببعض القرآن وترك بعض القرآن، استدل بقوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وترك قوله تعالى ثم استوى على العرش. لكن الذي قال استوى على العرش وعلمه في كل مكان أخذ بالقرآن كله، وهذا هو الصحيح يا إخوان، أن الإنسان لا بد أن يأخذ بالقرآن كله، لأن القرآن بعضه لا يخالف بعض، بعضه لا يعارض بعض، وإنما بعضه يصدق بعض وبعضه يكمل بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر كما قال سبحانه وتعالى. ولذا الشيطان يا إخوان، الشيطان على نوعين، الشيطان على نوعين، نوع تراه أمامك ويتكلم معك وقد يغلبك وقد تغلبه، وهو شيطان الإنس، شيطان الإنس معك وهو شيطان، لكن قد تغلبه أحياناً وقد يغلبك أحياناً، ربما يؤثر عليك في معاملة، ربما يؤثر عليك في حرام، وربما أنك تعصيه وتغلبه، ربما يكون قتال بين المسلمين وبين الكافرين، هذا شيطان الإنس هو الذي يرى عياناً. لكن هناك شيطان آخر لا يرى، وهو الشيطان الخفي، الشيطان الخفي. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يكتفي من شر شيطان الإنس بالإعراض عنه. شيطان الإنس أعرض عنه واتركه، والعفو والدفع بالتي هي أحسن. أما شيطان الجن أمرك بالاستعاذة بالله منه. ولذا جمع ربنا سبحانه وتعالى بين النوعين، شيطان الإنس وشيطان الجن، في أكثر من سورة، في سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة فصلة، والاستعاذة في القرآن والذكر. القرآن والذكر أبلغ في دفع شر شياطين الجن، وأما الإعراض عن شياطين الإنس والدفع لهم بالتي أحسن فهي الأولى. لكن قد يكون في المسلمين قوة ويدافعون هؤلاء، يدافعون هؤلاء بالقوة وينتصرون عليهم، كما كان الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، ويسر لهم أمورهم، واشرح صدورهم، وردهم إلى ديارهم آمنين سالمين غانمين مأجورين يا ذا الجلال والإكرام. واجز هذه الدولة خير الجزاء على ما قدمت لهؤلاء الحجاج من تيسير وتيسيل في حجهم. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.